يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلا وتبقى حتالا، قد مالت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: فما تقولون يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. هذا حديث أيها الإخوة جامع مانع شأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلامه وحي فصل، كلامه يفهمه كل قاص ودان، ويجمع لك المشكلة المشكلة من نواصيها حتى يضعها سهلة بين يديك ميسورة. ذلك لأن الله عز وجل قد جمع أصول البلاغة فوضعها على طرف لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يتحدث عن المشكلة الكبيرة بجملة أو شطر جملة، وإذا بها قد فصلت بين يدي كل ذي فهم وعقل ولب ونظر. وهذا حديث عظيم في الفتن وفي ترياكها وفي توصيفها، تعرضت له من قبل بما لا يستطيع المرء أن يتعرض له أخرى إلا أن تتجدد له فيه فائدة. والصدق أيها الإخوة إن كلام رسول الله كلما مر المرء عليه تجددت فيه فوائد كأنه قاله الآن غضا طريا صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنني أقف مع شطر منه وسمت به سلسلة أرجو أن تكون طويلة. هذا الشطر هو أول هذه الوصية. قالوا: فما تقولون يا رسول الله؟ في زمان صار الناس فيه كأردأ البشر، وهو معنى قوله حتالة. فالحتالة من الشيء كما قال النووي رحمه الله: الحتالة هي الرديء من كل شيء، فمن الحب عصفه ومن الناس أسوأهم أخلاقا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله في هذا الزمان الذي يكون أهله هكذا، وإنه لا يعرف قدر أن يحيى المرء مع قوم بهذه الأخلاق إلا كل نبيل أخلاق. ذلك لأنه يومها يرى الفرق ولا يستطيع التعايش معهم ويشعر بغربة وهو في عقر داره بين أهله وذويه. هو الذي علاه المتنبي رحمه الله بقوله: ومن نكت الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. فهو عدو ومع ذلك ما تستطيع أن تنفك عنه، نكت يحياه المرء في حياته. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد في رواية أخرى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فقمت إليه وأقبلت عليه. وهي فعلة لا يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسهم التي وصفوها من قبل أنهم يجالسون رسول الله كأن على رؤوسهم الطيش، ومع ذلك لا يتحركون توقيرا له وإجلالا وتعظيما. فكيف يقول: قمت إليه وأقبلت عليه، يعني مشيت أيضا إليه، كأنها جاءت كحركة عفوية من هول ما وقع على من هول وقع الكلام على أذني رضي الله عنهما، وهو من هو سيد وابن سيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم في ترياق ذلك في جمل يسيرة جدا تحتها تكتب مجلدات، قال: خذوا ما تعرفون. فإنه في الأيام المتقابلات العجاب الشداد اليابسات تبهت الأصول بحيث لا يدري المرء ما هي. لا يدري المرء ما هي معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. فالثوب الذي ترى فيه وشيا يعني ترى فيه ألوانا أخرى متداخلة ألوانا أخرى منفصلة بينما هو جديد إذا مرت عليه فترة من الزمان تداخلت الألوان بعضها في بعض بحيث لا يدري المرء أهذا هو اللون الأول أو لا، بحيث لا يدري المرء أن يصف لك ما اللون، ما لون هذا القميص، لا يستطيع وصفه. حينما مر الزمان عليه فأدرس وشه فأبهت لونه فتداخلت ألوانه بحيث لا يدري المرء، موه الأمر عليه وهو أصل الفتنة. الفتنة هي التمويه في عين النظر. فإذا قيل نظر إلى كذا فلم يره كهو قيل فتن بصر. يدرس وش الثوب كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا حج. تأمل مباني الإسلام وأصوله لا يدريها الناس، لا يعرفها جل الناس، فما بالك بدقائقه وخفاياه تلك التي كانت حصريا على اهل العلم قديما. ما يفعل يومها فيه العوام؟ نسأل الله عز وجل ان يحيانا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذا الوقت في هذا التوصيف كان ينبغي على كل عاقل ان يسأل وما اصنع، وان لا يسأل الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ذلك لأن الفتن فيها شيء من الغيب تحتاج إلى خبر معصوم. لذلك قال عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم بشهادة رسول الله له، وهو الذي نزل القرآن على رأيه في أكثر من موضع وإجابة لسؤله ولأمنيته، ومع ذلك قال كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ أفلا أجبت أنت عنه يا أمير المؤمنين وأنت المحدث الملهم؟ لا، بل يحتاج المرء في هذه الفتن إلى الأخبار المعصومة تقول له أين يضع قدمه لتحل الفتن، وإلا فلا يزال المرء يدور في دائرة مفرطة وكل معجب برأيه. نسأل الله عز وجل أن يحيانا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. خذوا ما تعرفون. والذي نعرفه أيها الإخوة هي عبارة سهلة يسار. الذي نعرفه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترجمة الكتاب والسنة بأوامرهما ونواهيهما على فعل فئة قد جعلها الله عز وجل لنا أسوة من بعد أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الذهبي رحمه الله وهؤلاء من يعرفون بالسلف الصالح. هؤلاء هم الذين تسمع كثيرا أن يقال هل فعل السلف أو لا، هل ترك السلف أو لا، هل تصرف في هذا السلف أو لا. هم هذه الطائفة الأجيال الثلاثة، وهذه لا أقول فائدة يأخذها المرء من ثنايا الكلام بل هو أصل. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أمسكوا فيها فإنه سيأتي زمان لا ترى طوق نجاة إلا عند هؤلاء. فهموا الديانة وأغرقوا في الفهم وأعمقوا ولم يتكلموا، فكان الإسلام لا يزال صافيا بالنظر إلى منهجهم ومذهبهم وطريقتهم، وكما قلت هم قوم مزكون. إذن أيها الإخوة خذوا ما تعرفون عصمة من الفتن، أي خذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم هؤلاء وكيف فعلوا فيها وكيف نفذوها، واستعصم به حتى ومن أهل الفضل الذين ترونهم، فمن وافق قوله وافق وإلا فلا بأس بمخالفته أيا كان. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بنى مروان بن الحكم منبرا يخطب عليه يوم العيد، فلما خرج لصلاة العيد صعد المنبر. وصلاة العيد كما تعلمون يصلي المرء أولا بخلاف ما يجري في صلاة الجمعة، فصعد مروان بن الحكم أولا، فجلده أبو سعيد من ثوبه وهو الأمير، أراد أن ينزله على المنبر، فالتفت إليه وجذب ثوبه من يده بشدة، ثم قال: ذهب ما كنت تعرف بهذا العيد الذي كنت تعرفه قديما، خلاص انتهى وقته، ذهب زمانه. فنظر إليه أبو سعيد وقال: الذي أعرف والله هو خير مما لا أعرف، الذي أعرفه أنا مما رأيت عليه رسول الله وصحبه هو خير من كل من يأتي من بعد. تأمل، أصل عظيم ينبغي أن يتكرس فيك ويتعمق. فقال: نعم ما كنت تعرف يا أبا سعيد. قال: ما أعرف والله خير مما لا أعرف. فقام رجل فرد عليه وقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد صدم عليه. وأثار ذلك كثيرة كثيرة، إنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على حسب ما قال رسول الله صدقا ونصا. قال أبو سعيد أيضا رضي الله عنه: فلما جاءت السمراء، أي جاء القمح، ورأيناه بأعيننا، فهم لم يروا القمح قبل، فلما رأوه بأعينهم قال معاوية رضي الله عنه: أخرجوا منه نصف صاع، لأنه كثيف في حجمه. فقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرج ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لهذا الاستحسان، بل يقول الشعبي رحمه الله: قال لي أبي انظر إلى علي وهو قائم على المنبر. إذا أردت أن تكون إماما يا بني وتخطب في الناس يوما ما، فإياك أن ترتقي تلك الأعواد إلا كما كان يرتقيها أعلم الناس بهذه الديانة. فقال: انظر إلى علي وهو على المنبر، قبل أن تستمع لبلاغته ورصه للكلام وخطه، فانظر إليه كيف يصعد، كيف يصعد درج هذا المنبر، وكيف يقف عليه، وكيف يحدث الناس، وما هي أخلاقه. تأمل جيدا، هو أصل لا تزال الأمة تكبو ما فقدت. وأول شيء ينبغي للمرء أن يتعرف عليه من فهم هؤلاء أيها الإخوة، الذي هو فهم جوهر الدين في الحقيقة، أول شيء ينبغي أن تعرفه عن هؤلاء سيرتهم، ومن هم وما هم، ومن سيرته تعرف أخلاقه، كما قيل: أخلاقه آثاره تنبيك عن أخلاقه، حتى كأنك بالعيان تراه، حتى كأنك تراهم نصب أعينهم. قال البخاري رحمه الله: استحضرت، ذكرت أنس بن مالك رضي الله عنه، فاستحضرت في ساعة، أي في لحظة، 100 من أصحابه، 100 بتراجمهم ومواليدهم ووفياتهم، 100 أعرف عنهم كل شيء كأني كنت رجلا من بين أهلهم، من بين أهليهم ومن بين صفوفهم، تربيت بينهم وأعرفهم. هو ما ينبغي علينا أن نصنع، أن نعرف مذهب هؤلاء من خلال تراجمهم. وهناك قوم كنت قد وسمتهم من قبل أنهم في الظل، قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في صدر الإسلام، أو توارث سيرهم لكثرة انشغالهم بتقصيد الدولة وإقامتها في صدر هذه الأمة ومبدأ نشر هذه الدعوة، فكان القوم لا يفطرون عن جهادهم في سبيل الله عز وجل، فكانوا يقتلون أو يشغلون، على حد قول خالد رضي الله عنه حينما أمسك المصحف في آخر حياته مرجعه من الحج، وأخذ يقلب نظره فيه ويعتذر قائلا: اعذرني فقد شغلني عنك جهادي في سبيل الله عز وجل، كنت أود أن أقرأ منك شيئا يسيرا وأن أحفظ منك ما بين دفتيك، إلا أنني قد شغلت عنك بجهادي في سبيل الله عز وجل. كانت هذه هي سمة هذا الجيل، لذا ترى في ثناياهم من لا يعرفه جل المسلمين أو أكثرهم، وربما عرف عنه اسمه فقط، ومع ذلك لا يدري ما في ثنايا ترجمته، ما يستطيع أن يقتبس من فائدة تبين له معنى الإسلام. كما أقول لك، هؤلاء ترجموا الإسلام، سيرتهم وحياتهم هيئتهم وأفعالهم، مواقفهم ترجمة لأحكام الله عز وجل. ورجل اليوم، رجل اليوم هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواهن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم من جملة الصحابة من أسلم منهم، وهم مع ذلك من خيرة هؤلاء، وجبت عليك فيهم وجب عليك فيهم البر، فضلا عن عمق النظر، فضلا عن عمق النظر في تراجمهم. هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، قلت رجال في الظل لأن تراجمهم مقتضبة، حينما تعرج عليها لا تراها إلا في صفح معدودة وفقط، لم يعرج الأئمة قديما عليهم كما نرى مجلدا ضخما مثلا في ترجمة أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، أو في ترجمة هؤلاء المشاهير التي طالت حياتهم وعظم حكمهم فترامت مع ذلك مقاييسهم، ودون ذلك أهل العلم لا تكاد ترى لهؤلاء، لكن كما قلت ترى فيهم بعض تلك الترجمة للإسلام. عجب من العجب أيها الإخوة. فنسب هذا المقام الذي ينبغي أن يكون مختصراً ومقتضباً، وهي مع ذلك فائدة سهلة يسار تبين لك على هذا الطريق مناراً، يبين لك كيف تضع قلمك، وإلا فهذا الطريق على غير منهجهم يسقط المرء في ثناياه فتندق عنقه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما ظهر. عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله أميمة بنت عبد المطلب، تأمل جيدا. ومع ذلك فهو كان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخته زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فكانت العلاقة بينه وبين رسول الله وطيدة. أضف إلى ذلك أن المرأة يقاس بكثرة بذله، وعبد الله بن جحش كان قد فطر على البذل فما رضي حتى بذل حياته رضي الله عنه. فعبد الله بن جحش هو من أوائل الذين أسلموا وأجابوا دعوة رسول الله في صدر هذه الأمة. ما إن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة بالتوحيد حتى اتبعه قوم كانوا من أوائل من اتبعه في صدر هذه الأمة، منهم عبد الله بن جحش، ودخل الجامعة الكبيرة إن صح هذا اللفظ فيها، وهي أجدر من أن يقال فيها جامعة، جامعة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فجلس فيها وتلقى أصول الإسلام ونظر في محيا أقسام الإسلام الأولى، أقسام الإسلام من البشر الذين أسلموا مبكرا، الذين يفتخر أحدهم كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول لقد أتى علي زمان وإني لسدس الإسلام. يعني أنا سادس ستة كانوا قد أسلموا، سدس الإسلام. تأمل إذا كان هذا الشرف منوطا برجل، فما هو هذا الرجل وما قدر الله عز وجل له. تربى عبد الله بن جحش في دار الأرقم تلك الجامعة وتخرج منها رضي الله عنه، وأوذي كما آذت قريش أتباع رسول الله بمنتهى الوحشية، جاهلية شفافة تشف عبر الأزمان وعبر القرون لا ينتهي زمان منها، لذا نبه رسول الله على هذه الصفة فيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زال يحذر منها حتى قال في أخريات حياته: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع بين قدمي هاتين. وكما أقول دوما إن من هذه الأمة قوم ينبلي أحدهم حتى ينزع الجاهلية من تحت قدم رسول الله ويريد أن يجعلها فوق رؤوس أمته من بعد، وهيئات أن يفعل هذا أو أن يصبو إليه، وكل ذلك سحابة صيف عن قليل تقصى. فتأمل جيدا، خرج عبد الله بن جحش فأوذي إيذاء بليغا بالغا، فلم يستطع أن يتحمل هذا كغيره من المؤمنين، وكان القوم على مرض يمدهم الله عز وجل ويؤنسهم بتوحيده، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوما وقد رق لما يحدث لهم من فظيع التصاريف والمواقف، فقال إن بالحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. فذهبت فئة من هؤلاء إلى الحبشة، وكان فيهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وهجرة ينبغي للمرء أن يقف معها على حدة وقفة، هجرة ترك بلادك وملاعب صباك، هجرة ترك تاريخك، هجرة قطع لبعضك، هجرة لم تكن هي المنفس وإنما كانت بلاء من البلاءات وقع على هذا الجيل العتيق العظيم، على هؤلاء العماليق، حتى صهرهم الله عز وجل كقوم ترى وجوههم يوم فتح دمشق بعد ذلك. فيقول نصارى الشام: هؤلاء يشبهون حواري عيسى. لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله يدلون عليه، ونحن مع ذلك نقول في هذا الموضع وبين قوسين: لا اتفاق مع الرافضة أبدا، لأن هؤلاء يقومون على أشلاء هذا الجيل المبارك الذي رسم لنا قواعد هذه الديانة. نسأل الله عز وجل أن يرحم الرافضة. تأمل جيدا، خرج عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى الحبشة، ومكث في كنف الرجل الصالح النجاشي الأصحم. ثم جاء خبر بأن قريشا قد أسلمت، ولم يكن الأمر كذلك، وإنما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم خواتيم سورة النجم. فلما أن عرض عليهم هلاك الأمم وما أحدث الله عز وجل فيهم وبطش، خاف قريش وهم سدنة اللغة وأصحاب الحروف يعلمون مرام الكلام جيدا، فلما أن ذكر لهم هلاك الأمم خاف قريش واضطربت. فلما جاء إذان السجدة في آخرها لم يستطع أحد منهم توقيرا لهذا الكلام إلا أن يسجد على ما كان فيه من كفر، فسجدوا كفارا وقاموا من سجدتهم أيضا على الكفر، حتى قال علي رضي الله عنه: رأيت شيخا كبيرا ما استطاع أن يحني ظهره، فأخذ حفنة من تراب من حصى فوضعها على جبهته وقال: لا يحق لأحد يستمع لهذا الكلام إلا اؤتمر بأمره. فكانوا على الكفر ومع ذلك سجدوا، فظهرت الأخبار الكاذبة والشائعات، وهذه سمة الفتن أيضا، أن ترى فيها كثيرا من الكلام ومن ثم كثيرا من الشائعات، كثيرا من غير الواقع، لذا تجد الإنسان يرتجف من غير ما رادف ومن غير ما داعي. يردها خالد رضي الله عنه يوما لما أراد أن يروجها عليه إعلامي لم يستطع أن يدرك قواعد الإعلام، فخرج إلى خالد رضي الله عنه يوم اليرموك وقال: يا أبا سليمان، انظر جموع الروم عدد كبير جدا، حق لنا أن نعمل لهم حسابا. فقال خالد رضي الله عنه ونظر إليه متجهما متغيرا ونادى قائلا: ويلا، أتخوفني بالروم؟ تلك الدعايات السيئة لا تكون عندنا. أتخوفني بالروم؟ والله لو وجدت أن الأشقر برئ من مرضه وأن أضعفت علينا الروم فإن المخذول من خذله الله عز وجل، لا من كثر عدده ولا من عظمت عدته، فإن النصر بالسماء معقول. تأمل جيدا، كثرت هذه الشائعات جدا بين حتى بلغت الحبشة، فرجع فئة من الحبشة إلى مكة، منهم من تحسس الأخبار على شفا مكة ومنهم من جرفه الشوق. وحينما يختلط المرء بالمؤمنين ويخرج من بين المؤمنين فيختلط بكافرين فإنه يشعر عندها بغربة طاحنة. فتأمل هذا المعنى، لذا جرفهم الشوق كما قلت لك، جرفهم الشوق، فانطلقوا ودخلوا إلى مكة مباشرة، فوجدوا المشارق قد علقت والقوم بانتظارهم، فلما دخلوا قضوا منهم ثأرا وعالجوا منهم وترا، وكان القوم كما قلت في جاهلية سماتها الحقد وعدم المبالاة بالغش. فلما دخلوا عذبوهم عذابا آكد مما كان قبل أن يهاجروا، وابتلوا بلاء عظيما مما جعلهم يرجع بعضهم إلى المدينة بعد غزاة خيبر، فيقول أحدهم للآخر: إن لأعظم منكم أجرا لأجل أننا قتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرنا هجرتين، فيضمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم جراحاتهم هذه ويقول هجرتكم بهجرتين، كأنكم هاجرتم هاتين الهجرتين وجهدتم كما جهد إخوانكم. وإيهم أن يكون المرء حتى بين غير العرب، وهذا بلاء لا يعرفه إلا من عاداه. والشاهد أيها الإخوة، أوذي القوم إذاء شديدا مضاعفا عما كان من ذي قبل، حتى أذن الله لنبيه أن يهاجر إلى المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمرهم أن يهاجروا إلى المدينة. فكان الناس يخرجون في عمق الليل حتى لا يراهم أحد إلا القليل منهم الذي هانت نفسه عليه في سبيل الله عز وجل، وكان من هؤلاء المهاجرة دون أن يشعر أحد بهم هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ليعالج بلاء كان قد تركه مزيلا عليه في مكة، ويعالج آخر حينما يقدم إلى المدينة. ثم يرفع الله عز وجل له شأنا لا زال صداه يتردد في أصداء التاريخ إلى يوم الناس هذا، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه بالخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هاجر عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وفي هذه المرة كان قد هاجر هو وأهل بيته جميعا، فهم أهل بيت من البيوتات التي علمت أنها أسلمت عن بكرة أبيها، هاجروا جميعا برمتهم حتى أقبلوا إلى المدينة، ووفاهم إخوانهم من الأنصار فيها، فكانوا كما يقال لا ترك اليوم قط كرما، أشاد الله عز وجل بهم في حبهم مع كرمهم رضي الله عنهم أجمعين. فما مكث عبد الله بن جحش في المدينة حتى أتاه خبر قد عكر مزاجه وغير عليه دنياه، هجرة وسلب مال. حينما مر أبو جهل عليه لعنة الله عز وجل على بيوتات آل جحش هو وعتبة بن ربيعة، فوجدوا أن أبوابها تخفق لا أحد فيها، وقد كانت من أجمل بيوتات مكة حتى ذكرت في بعض التراجم أنها قصور. فمر أبو جهل ومعه عتبة، فنظر عتبة وقال لهفي على آل جحش أن أرى بيوتهم هكذا تسفيها السافيات وتتناوح عليها الرياح وليسوا هم فيها، تضطرب أبوابها وتهفق. فنظر أبو جهل بغلظة كلامه وكثافة كبده وعمق كفه، ونادى قائلا وهل هؤلاء إلا كالكلب، لا أنظر إليهم ولا هكذا، هؤلاء هم فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. قال وهل مثل هؤلاء إلا كالكلب، ثم وضع يده على ذي عبد الله بن جحش وهي أجملهم وقال هذه الدولي، وعقد عمامته ودخلها كأنها من جملة إرث أبيه، فإذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة، دخلها ومكث فيها وكأنها كما قلت من جملة إرثه. فبلغ الخبر لعبد الله بن جحش رضي الله عنه فانكسر شيئا ما، داري ومالي وملكي وما أنا فيه ينزو عليه قرد لا قيمة له، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثه نجواه. وهذا جيل من بعد رسول الله نرجو له وافر الرحمة، إذ لم يرى أحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأل الله عز وجل كما قدر لنا ألا في الدنيا نراه أن يجمع بيننا وبينه على حوضه في الآخرة. ذهبوا إليه يشتكون، وإيهن أيها الإخوة حينما يحمل المرء من الهم أمثال الجبال وفقط ينظر في تقاسيم وجه ومحيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعود بعد ذلك كما لم يكن قط قبل. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربيهم على الميول الأخروية والآمال الأخروية وانقطاع الأسباب من الدنيا، فليست الدنيا لكم بدار مقر فقد انقطع عنها أبوكم آدم عليه السلام، فهو يقرر لهم هذا الأصل. فقال يا عبد الله بن جحش أتحب أن يبذلك الله عز وجل به دارا في الجنة؟ وكان القوم قد تطير وكان القوم تطير قلوبهم للجنة، كما قال بعض أهل العلم ولله ذره، كان يقول إننا نقف مع النار مواقف عدة، فكان ينبغي لنا أن نقطع وقتا نتأمل فيه الجنان وما أعد الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة كتبنا فيها وذوينا من أهل الجنة بغير مناقشة حساب ولا سوء عذاب. تأمل جيدا، قال أتحب أن يبدلك الله بها دارا في الجنة؟ قال بسرعة نعم يا رسول الله، هو ما ربيتنا عليه نفوس تتوق للجنان. فقال له رسول الله إذ علم منه الرضا قد فعل الله عز وجل. بنيت الدار الآن، فضمت جراحه ولم يأس على شيء، ولم يبق خف حنين إلا لهذا المجهاد الذي ظن أنه أخذ منه شيئا، أخذ من الدنيا شيئا يزول، وإلا لمن ظن أنه انتصر عليه في معركة لا أقول مؤقتة وقتية، وإنما حتى لا يقال لها معركة، فلم تزل به هذه لم تزل تدور به الدائرة حتى قطع الله عز وجل عنقه يوم بدر. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الكفر وأهله وذويه. تأمل جيدا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدراك ثأر من هؤلاء، فإنهم قد أخذوا أموالنا وأخذوا دورنا وإرثنا ومع ذلك عذبونا، فشرع الله عز وجل له أن يجاهدهم وأن يقاتلهم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا بثها في من حول المدينة تؤصد له هذه الدولة، حتى أخرج عبد الله بن جحش على رأس سرية، كان أميرها قبل ابن جحش هو أبو عبيدة بن الجراح. وانظر لسرية مباركة عجيبة، خرج أبو عبيدة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يمشي بسريته بكى، فقيل ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ قال أبكي شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطيق أن أكون في مكان وليس رسول الله في نفس المكان. وهي أصول أيها الإخوة لضيق الوقت أمر عليها تباعا هكذا إشارة وفقط، كرؤوس أقلام هي ترجمة الديانة. لم يصلح هذا الدين لأهله إلا أن يبتلوا فيه ليعلم المرء قدره وقيمته، عندها يبذل فيه مجدا. ثم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبه الذي لو صدق في قلبك لقطع ألسنة تطعن فيه، حبه الذي لو وقر في صدرك لقطع ألسنة تغمز فيه، وهي تقول أننا نريد الحق والمناقشة وما أرادت إلا المهارشة والباطل. تأمل جيدا، حب رسول الله في الأمة مدفعة للشر عنه فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبكي صبابة لرسول الله ما أطيق أن أفارقه. فلما أخبر رسول الله بهذا أجلسه، علم أنت الآن لا تستطيع فعلا. ثم أخرج عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال له لا تفتح هذا الكتاب إلا مسيرة كذا وكذا. فانطلق عبد الله بن جحش والكتاب في يده ورقة ملفوفة مكتومة في يده، وهو قائد سرية تمشي بالصحراء، ربما واجه أحدا من أهل مكة، وهم مع ذلك دولة ناشئة ليسوا إلا في ضعف النشوء، ومع هذا قال لا تفتحها. فلم يفتح. طاعة رسول الله دليل حبه، لا يقال أحب رسول الله وأزعق إذا ذكر اسمه ثم إذا طرحت سنته فأكثر الناس عنها يفترون وينهون. تأمل جيدا، أطلق الكتاب لا تفتحه إلا في موضع كذا وكذا، فاختمر بأمره حتى إذا بلغ هذا الموضع ففض خاتم الكتاب وفرجه ونظر فيه، فإذا به من محمد عبد الله ورسوله إلى عبد الله بن جحش، وأول من لقب بأمير المؤمنين هو ابن جحش. سر على بركة الله أنت وأصحابك، وانظر إلى موضع يقال له نخلة، فكن عينا على قريش وانقل لنا أخبارهم فقط لا تقاتلهم، وسر مع ذلك بمن شاء من أصحابك ولا ترغبهم على المسير، من أراد أن يرجع فليرجع لا بأس. فإذا بعبد الله بن جحش وقبل أن ينتهي من الكتاب نادى قائلا السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نادى في أصحابه وخطبهم: ألا إن الكتاب فيه كذا وكذا، فمن شاء يرجع رجع. فإذا بالقوم يتشبثون ويتماسكون، وكان ذلك في أواخر جمادى الآخرة. فانطلقوا إلى موضع يقال له نخلة، ونظر إلى قريش فوجد عيرا عليها من التمر والزبيب والشيء الكثير، ووجد مع ذلك عليها 4 نفر. فنظر عبد الله بن جحش وشاور أصحابه: ولا يكون ملك إلا بمشاورة الأرباب. فنظر إلى أصحابه وكلمهم: نغير على القوم ونأخذ منهم شيئا مما أخذوه منا، أو ماذا نفعل؟ فإنا نخشى أن يدخل علينا الشهر الحرام، فهو في آخر جمادى ورجب على الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. ورجب على الأبواب وهو شهر حرام، وهو شهر تعظمه العرب وعظمه الله عز وجل في كتابه. فماذا نفعل وقد نظر إلى القمر وأراد أن يستقرئ آخر الشهر، أول الشهر دخل أو لا، فما لاح له إلا آخر الشهر بنظره واستقرائه. فقال: لا زال عندنا ليلة أو ليلتين، فنغير على القوم قول دخول رجب. فتشاوروا وانفصل قولهم على الإغارة على القوم، فأغاروا عليهم وأخذوا 2 أسيرين منهما، وفر واحد وقتل آخر. فرجعوا بالعير محملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأسيرون. فقال رسول الله: قاتلت في شهر رجب؟ قاتلت في شهر حرام؟ وعندنا حدود لا تخضع لمحل نظرك، حدود، القافلة لائحة، والعير محملة، والسعر قد بدا لنا نريد أن ندركه، هذا ما تراه بعقلك، أما حد الله فلا تقاتل في الشهر الحرام، يبدلك الله خيرا منك. الأمير محمود بن سبكتكين، لا يعرفه كثير من المسلمين، كانوا يقولون عنه هو ما يشابه الخلفاء الأوائل. هذا الرجل فتح الله عز وجل به بلاد العدة حتى أغرق في بلاد الهند، وفتحها فتحا مباركا، وغنم منهم الصنم الكبير الذي يعبدونه. نعوذ بالله عز وجل من الشرك وأهله وقليله وكثيره وقريبه وبعيده. فأخذ هذا الصنم وغنمه من جملة الغنيمة. فجاء الكفار من هؤلاء يقولون له: إن شئت وزلنا لك هذا الصنم، وزلنا لك هذا التمثال، وأعطيناك بدلا من زنته ذهبا وفضة. وانظر إلى تمثال يعبدونه، ما تكون هيئته، يعطيك بدلا منه ذهبا وفضة. فأراد الرجل أن يستشير من حوله، لا لأنه خضع، وإنما أراد أن يدري عقول من حوله، هل أبهرها الفتح أو لا. فنظر إلى من حوله وقال: ما تقولون؟ فقالوا: أيها السلطان، نزل لهم نأخذ بدلا من زنته ذهبا وفضة، ونستعين به على تمويل جيشنا، وننفق على القوم على الجند. فنظر إليهم محمود بن سبكتكين رحمه الله وقال لهم وينادى علي يوم القيامة: قم يا محمود بائع الأصنام، لا والله، بل أكسره الآن بيدي. وينادى علي يوم القيامة: محمود كافر الأصنام. وقام إلى الصنم فضربه بفأسه ضربة أقضت ما في داخله، فكان فتحا من الله عز وجل، لأنهم وجدوا أن الصنم قد حشي في داخله من الأحجار الكريمة وخالص الذهب والفضة وغير ذلك من الأموال ما يضاعف ما كان سيعطيه عليه هؤلاء. فغنم توحيده، وغنم مع ذلك غنيمة أكثر من تلك التي كان يريدها. وتلكم المعاملة مع الله، تترك شيئا له فيعوضك به أضعاف. يقول محمد إقبال ما جحن محمود بن سبكتكين في هذا الموضع، فيقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها، نكسرها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين، يعني عرض عليه هذا، لحازها كنزا وصاغ الحلي والزينة. فتأمل جيدا. ذهب عبد الله بن جحش ورجع، فلما رآه رسول الله قال: قاتلت في الأشهر الحرم، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل عبد الله، ما أمرتك إلا أن تنظر للقوم فقط وأن تكون عليهم عينا. ثم ترك الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وقال: أما العير فأنا أبرأ إلى الله، ما أريد غنيمة ولا شيئا. فتقول الجبال ركبت على كاهل عبد الله وأصحابه، تقول الدنيا وهمومها ركبت على صدورهم وقلوبهم، رجع القوم وقد غضب رسول الله عليهم، وغضب رسول الله غضب الله عز وجل. فرجع هؤلاء بحالة عظيمة جدا أيها الإخوة، بحالة كبيرة يحكيها لا التاريخ حينما يبين أن المسلمين هجروهم أيضا، فلم ينظر في وجههم أحد حتى يقال كان الرجل منهم إذا رأى رجلا من هذه السرية تجور عنه وأعطاه عرضه وجريه، فخصمهم المسلمون وخصمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضاقت عليه الأرض بما رحمت حتى برأهم الله عز وجل بنفسه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام هذا الله عز وجل ها هنا يقرع المشركين، أنتم اليوم تريدون الدفاع عن حرمة الشهر الحرام، أما نسيتم ما استحللتم من حرمة البيت؟ أما نسيتم ما استحللتم من الكفر حول الكعبة؟ أما نسيتم ما صنعتم بالمؤمنين وصددتموهم حتى هاجروا أماكنهم وشردوا خارجها؟ أما نسيتم سنتكم؟ فدفع الله عز وجل عن المؤمنين، ومع ذلك أدان الكافرين وانتصر لعبد الله بن جحش وأصحابه، فلا تقولوا فسحت لهم من الجنان طاقة في الدنيا قبل أن يزلفوا إلى الجنة، حتى أتت غزاة أحد وهو موقف أخير أختم به حياته المباركة رضي الله عنه. جاءت غزاة أحد فقال سعد بن أبي وقاص يحكي لك اللحظات الأخيرة من حياتي هذا الصحابي العظيم، يقول كنت أمشي يوم أحد فلقيت عبد الله بن جحش فقال يا سعد ألا ندعو، وبين قوسين يقول تلك من الله مواهب. هبة، ربما يجلس المرء منا فيرى من نفسه رغبة جالبة أن يجلس على ركبتيه ويمد يده ويدعو الله، إياك أن تضيعها، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. هبة من الله أن يحبب لك الدعاء. فقال ألا ندعو، فقال عبد سعد بن أبي وقاص نعم. قال فخلونا. قال سعد فقلت اللهم لقني عدوا، وتأمل إلى عقيدة القوم، اللهم لقني اليوم عدوا أقاتله شديدا بأسه عظيما حرده، فإذا قتلته وسلبته وغنمته فيه. ثم جاء الدور على عبد الله بن جحش فخبر فم سعد مما دعا به ابن جحش، فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وقد مد إلى السماء يده وكأني بعينه قد اتسعتها وقد أغرقت لحيته من دمعه وهو يناجي ربه عز وجل أن يقبض اليوم روحه، يقول اللهم لقني عدوا اليوم أقاتله شديدا بأسه عظيما حرده فيقطع أنفي ويجزع أذني ويبقر بطني حتى إذا لقيتك قلت من جدع أنفك وقطع أذنك وبقر بطنك يا عبد الله بن جحش قلت كافر فيك، فقلت لي صدقت. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر النوايا، إن المرء على قدر ما يبتلى على قدر ما يعطيه الله عز وجل، فهمها عبد الله بن جحش، هو الذي كان على أثر غزاة أحد لما رأى رسول الله حمزة مجدلا في دمائه قد فكرت بطنه وأخرجت كبده وقطعت، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشر إلى الله من بطون السباع وكوازن الطفل. فهل في ذلك أجر؟ نعم، فهو أعظم الأجر. تأمل جيدا، قلت فيك قطعت لأجلك لوجهك، صدقت في ذلك نيتي. فقال سعد رضي الله عنه لا فوالله لقد كانت دعوة عبد الله أبرك من دعوتي. فانتصف النهار حتى رأيت أذن عبد الله قد جمعت في خيط وعلقت على شجرة وقطعت فيها أنفه وبقرت مع ذلك رضي الله عنه. قوم إذا أقسموا على الله عز وجل أبرهم لأنهم صدقوا في المسير إليه، يبين لك أن الموت أوسع الجانبين وليس هو آخر كل شيء، بل هذه حياة تنتهي حتما بموت، فاختر لنفسك على أي خاتمة تريد أن تلقى الله عز وجل. عبد الله بن جحش، ورقات يسيرات، سيرة مقتضبة، حياة يسيرة فيها من النظر للإسلام وقواعده الشيء الكثير. أيها الإخوة، إنها وصية ممن قرأ عن الفتنة ضعفا، وصية أن يستعين المرء بأشياء كثيرة في الفتن أهمها خذوا ما تعرفون، اقرأوا عن هؤلاء الذين تعرفون بهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيرة أحدهم في كل يوم وليلة، في كل يومين وثلاثة، في كل يوم صفحة من سيرة هؤلاء، مكتبة بيت لا تخلو أبدا من كتاب ترجمة ولو كان مختصرا مقتضبا، تحيا مع أحدهم في كل ليلة مرة وتربي عليه زوجك وعيالك، ويشيع طلبة العلم بين الناس تراجمهم ليعلم هؤلاء أن لنا جذورا وأننا لا ننطلق من فراغ. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشدد ظهورهم، اللهم ادفع عن نفوسهم، اللهم احرز نفوسهم، اللهم احرز نفوسهم، اللهم امت وادفع عنهم، اللهم احمي ظهورهم، اللهم ثبتهم وأدلهم على أعدائهم، اللهم امنحهم أكتافهم حتى يعطوهم الجزية عيالهم وهم صابرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وخلص.